أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في البحث السابق قد وصل إلى إقامة البرهان على نتائج عكوس القضايا المحصورة التي أشير إليها، وأشرنا في كلام المصنف إلى أن العكوس هنا تشابه العكوس هناك من ناحية الجهة المشتركة بينهما، بأن تأخذ السوالف حكم الموجبات وتأخذ الموجبات حكم السوالف. وقلنا كما يعني مر في الدرس الماضي أن قضية الانعكاس هذه إنما ترتبط بقضية أخذ الجانب المشترك، وهو الانعكاس إلى جهة متعلقة بجهة الكم، ليس أكثر من ذلك. أما مسألة الكيف فأمر لا يمكن جعله جهة مشتركة بين البحثين، باعتبار أن البحث السابق هو بحث فيه اشتراط لبقاء الكيف، وهذا البحث الجديد فيه طريقتان، إحدى الطريقتين يمكن أن يبقى فيها الكيف باعتباره شرط، والطريقة الأخرى لا يمكن أن يبقى فيها الكيف باعتباره أيضا شرط. قلنا بأنه يوجد الشرط شرط وجودي وشرط عدمي، وقلنا بأن المصنف أشار كما يعني مر إلى أنه في حالة وجود نقيض في القضايا، ونحن نستخدم الرموز، سوف نضع على كل طرف يمكن أن يكون نقيضا لأصل علامة الفتحة، هذه الإشارة التي أشار إليها. ثم بدأ في بيان الانعكاس، وأول شيء بدأ به أن طريقة الانعكاس هنا أو طريقة النتائج هنا يجب أن تؤخذ بأسلوبين. الأسلوب الأول يرتبط بالطريقة الأولى، والأسلوب الثاني يرتبط بالطريقة الثانية، باعتبار أن عكس النقيض الموافق الذي هو طريقة القدماء، هذا أسلوب نتائجه كانت هي السبب في ظهور عكس النقيض المخالف اللي هو طريقة المتأخرين. فإقامة البرهان عليه يرتبط به هو ولا يرتبط بالآخر، وإقامة البرهان على الآخر يرتبط به يعني ولا علاقة له بالثاني ولا علاقة له بالأول، باعتبار أن كل طرف من الطرفين يرى أن طريقته في النتائج في إخراج النتائج هي الطريقة الصحيحة، ولا يعترف بطريقة الآخر في إخراج النتيجة. لذلك قال: فلأجل إثبات عكس السالبة الكلية بعكس النقيض نقيم برهانين، برهانا على عكسها بالموافق وبرهانا على عكسها بالمخالف. وتعدد البراهين أمر طبيعي، باعتبار أنه لا يمكن أن تكون النتيجة في البرهانين متشابهة مهما كانت، حتى لو كانت القضية مرتبطة بالبرهانين من جهة الكم، يعني النتيجة من جهة البرهان الآخر هي مرتبطة من جهة الكم، يعني أن الكم جهة مشتركة، إلا أنه حتى ولو كان الكم جهة مشتركة بين النتيجتين، إلا أن إحدى الطريقتين تشترط بقاء شيء فيما تشترط الأخرى عدم بقائه، وبالنتيجة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون يعني النتيجة التي تخرج من الطرفين يعني جهة واحدة، باعتبار هذه خصوصية، وهي خصوصية الاشتراك وخصوصية عدم الاشتراك. فنقول كما يقول: أولا، المدعى أنها تنعكس سالبة جزئية. قال هنا: حكم السوالب حكم الموجبات. هناك في العكس المستوي ماذا قال؟ قال: الموجبة الجزئية تنعكس الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية. هنا السالبة تأخذ حكم الموجب، والسالبة الكلية تنعكس ماذا؟ سالبة كلية. وبما أنه بطريقة عكس النقيض الموافق يوجد عندنا اشتراط بقاء الكيف، فإن القضية وهي النتيجة من هذا العكس ستكون أولا قضية جزئية باعتبار الكم لأنه الجهة المشتركة، وستبقى فيها وسيبقى فيها الكيف أيضا موجودا باعتبار أنه في عكس النقيض الموافق يوجد عندنا اشتراط لبقاء الكيف أيضا. لذلك قال بعكس النقيض تنعكس سالبة جزئية بعكس النقيض الموافق ولا تنعكس سالبة كلي. هذا طبعا إشارة إلى أنه كما سابقا أشرنا لعله في البحث الماضي أن الارتباط بين الموضوع والمحمول في القضية السالبة الكلية في حالة الصدق يجب أن تكون العلاقة بينهما هي علاقة التباين الكلي، وإلا لم تصدق القضية. وبما أن العلاقة بينهما بهذه المرتبة فليس هناك من جهة يمكن أن تكون بين القضية السالبة الكلية وبين قضية أخرى يمكن أن تصدق معها إلا في حالة التداخل، كما أشرنا لعله فيما سبق أنه في حالة صدق قضية فإنه تصدق القضية المتداخلة معها. فإذا كان هناك شيء يمكن أن يكون صادقا معها فلا بد أن يكون متداخلا، لا أن يكون مختلفا عن هذه القضية اختلافا كما يقال جوهريا. فإذا كانت الأطراف فيما بينها علاقة تباين كلي فلا بد أن يكون بين نقيضها نفس العلاقة التي ترتبط يرتبطان بعضهم ببعض آخر، باعتبار أنه في عكس النقيض الموافق يكون دخول حرف السلب على الطرفين لا على طرف واحد كما هو في عكس النقيض المخالف. هنا في هذه القضية يكون فيها ماذا؟ يكون فيها الأمر ماذا؟ يكون فيها الأمر بيان لحكم هذه القضية لو دخل حرف السلب على طرفيها كما يقال بمقياس واحد. على هذا أشار إلى أنه القضية السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية ولا تنعكس سالبة كلية، لاحتمال أن الاحتمالات المرتبطة بهذه القضية تدور مدار هذين الاحتمالين لا بقية الاحتمالات، لأنه من الممكن إذا كانت العلاقة بين الأطراف علاقة تحتمل وجود ارتباط بنحو آخر يمكن أن يكون ذلك النحو قائما ومحتملا، إلا أنه في مثل هذه العلاقة الرابطة بين الطرفين وهي علاقة التباين الكلي لا يمكن أن يكون بينهما في حالة دخول حرف السلب عليهما معا إلا الارتباط المشابه الذي هو ارتباط التباين الكلي من سنخ هذا الارتباط، أو أن يكون ماذا؟ الارتباط الذي يكون على نحو السلب الجزئي الذي هو نوع من الارتباط الداخل مع الارتباط الآخر الداخل في السلب الكلي، باعتبار أنه أشرنا سابقا بأنه إذا صدق أحد الأصلين صدق معه الأصل يعني أو صدق معه الفرع الذي هو جزء منه في حالة التداخل كما أشرنا قبل بداية أو في حالة يعني بعد نهاية مبحث التناقض. لذلك لا علاقة له ببقية الاحتمالات، بقية الاحتمالات غير قائمة من الأصل، فلذلك أشار إلى الاحتمالين القائمين وهما احتمال أن تنعكس القضية السالبة الكلية إلى سالبة كلية أو سالبة جزئية، وأشار إلى أن النتيجة باعتبار الأصل الذي أشار إليه وهو أن حكم السوالب حكم الموجبات فلا بد أن تكون القضية التي تنعكس إليها السالبة الكلية هي قضية سالبة وجزئية، سالبة لأن عكس النقيض الموافق يشترط بقاء الكيف، وجزئية لأن حكم الموجبات هناك كان ماذا؟ كان ينعكس دائما ماذا؟ جزئيتين. هذا هو الذي يريد قوله. لذلك قال فهنا مطلوبان يعني المطلوب الأول أن السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية وأن السالبة الكلية لا تنعكس سالبة كلية. فقال فهنا مطلوبان أي أنه إذا صدقت لا شيء من باحة يعني لا شيء مثلا من الإنسان بحجار صدقت سين جيم فتحة باء فتحة يعني لا من بعض ليس بعض اللا حجار بلا إنسان. هذا المطلوب الأول. هذا الأول. ولا تصدق، هذا المطلوب الثاني اللي يحتاج برهان آخر، ولا تصدق لا شيء من حاء فتحاء جيم فتحاء، لا شيء من، طبعا أنت هنا حجينا يعني معنى لا تصدق، لا شيء من لا حجار لا إنسان. حتى هنا راح يجي أنه ما الذي يقصد من هذه القضية، من هذا أهم ما في المسألة. هذا مثال لا شيء من الإنسان لحجر. نقول هذا المثال ينعكس ماذا؟ ينعكس بعض اللا حجار لا ليس بعض بعض ليس ممكن بعض ليس بعض ليس ليس بعض ليس بعض لأن تحت نفس الأشكال في أسوار القضية أسوار القضية الثانية بالكل. بس على كل حال ممكن، فليس بعض إلا حجار لا إنسان. هذا هذا الأصل، هذا المدعى. الاحتمال الموجود الآخر، الاحتمال الموجود الآخر وهو لا شيء من اللا حجار لا إنسان، هذا هذا احتمال، هذا احتمال قائم موجود، لكن يقول بأنه هذه القضية تنعكس إلى هذه ولا تنعكس إلى هذه. هنا أهم في القضية أنه في بعض الأمثلة راح يلاحظ الإنسان كما هو الآن. هذا المثال أيضا، هذا الإنسان عليكم السلام، هذا المثال هو نفسه يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون طريقا لمثل هذا الاحتمال، وهو أن قضية الانعكاس هذه ليس بالضرورة ماذا؟ ليس بالضرورة أن تكون بهذه الكيفية، ليس بالضرورة، ربما تكون ماذا؟ ربما تكون الانعكاس يكون انعكاسا كليا، كما أن السور يدخل على هذا هذا الأمر وهو موضوع، يدخل على هذا الأمر وهو موضوع بلا مشكلة، مثل ما الآن إفلاح. فلما يقول المصنف، لما يقول المصنف بأنه لا تصدق، يعني هذه لا تصدق، ماذا يريد أن يقول لا تصدق؟ يريد أن يقول بأنه لا تصدق بأنه في بعض الأحيان نحن نرى بأن الانعكاس هذا يمكن أن يأخذ كل طرف عمل الطرف الآخر بلا مشكلة، يعني يمكن أن يكون الموضوع بعد نقضه بديلا عن المحمول أيضا بعد نقضه، ويبقى السور على ما هو عليه بلا مشكلة. لكن هذا الأمر في حالة عكس النقيض الذي هو نتيجة العكس، نحن لا نريد كما يقول، نحن لا نريد أن نقول بأن بعض الموارد يحصل فيها ويعتبر حصوله في هذه الموارد هو الطريق لإخراج النتيجة، لأنه الهدف من هذا الإخراج يعني من هذه النتيجة هي أن تكون في كل الموارد التي تذكر فيها القضية السالبة الكلية يبقى الانعكاس صادقا معها. فإذا وجدنا مثل هذا الأمر، إذا وجدنا مثل هذا الأمر ووجدنا هذا الاحتمال ليس فيه مشكلة، سيخطر في البال أن الانعكاس الصحيح ليس هو أن حكم السوالب عليكم السلام حكم السوالب حكم الموجبة، لا، حكم الثوالب حكم الثوالب، لأنه في العكس المستوي. ماذا كان حكم الثوالب؟ حكم الثوالب كان حكم الثوالب، يعني الثوالب في العكس المستوي كانت إحداهما تنعكس وتنعكس كنفسها. فإذا وجدنا بأن في حالة دخول حرف السلب على الموضوع المحمول أنه من الممكن أن يبدل أحد الطرفين في محل الآخر ويبقى حرف السلب موجودا، إذن ما هي المشكلة؟ المصنف يقول بأنه ليس الهدف من هذا هو أن يكون ماذا؟ أن يكون العكس موجودا في بعض من الموارد، وإنما الهدف من ذلك أن يكون العكس في الموارد ماذا؟ في الموارد جميعا. فإذا وجدنا أحيانا أن الانعكاس في السالبة الكلية يكون كالانعكاس في السالبة الكلية في العكس المستوي، يعني تنعكس كنفسها، فهذا لا يشكل مشكلة في حد نفسه، لأنه نحن لا نتحدث عن عدم انعكاس السالبة الكلية سالبة كلية بعكس النقيض الموافق، إنما نتحدث عن عكس السالبة الكلية إلى سالبة كلية في عكس النقيض الموافق على نحو القاعدة، لا على نحو الحصول الجزئي في بعض الموارد دون البعض الآخر. فإذا وجدنا في بعض الموارد أن مثل هذا الأمر احتماله يبقى قائما، بل ويبقى صادقا، ليس قائما، قائما وصادقا، فيقول هذا الاحتمال الصادق في مورد واحد أو في بعض الموارد هذا لا يشكل قاعدة. نحن نريد ماذا؟ نحن نريد قاعدة، كما مر هناك في انعكاس الموجب الكلية، لما كانت العلاقة بين الموضوع والمحمول في بعض الأحيان تكون على نحو من الأنحاء التي يمكن أن يأخذ أحدهما بديل الآخر، كما في حالة التساوي مثلا. عند ذلك ماذا كان يقال؟ يقال بأن الانعكاس يجب أن يكون كحال القضية الأصلية، لأنه إذا أبدلنا أحدهما بدال الآخر يدخل السور بصورة طبيعية، لا مشكلة في دخول السور. لكنهم قالوا هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح فيما إذا كانت العلاقة علاقة التساوي، أما في بقية احتمالات العلاقة بين الموضوع والمحمول فالعلاقة لا تكون صحيحة، فيكون الانعكاس في العكس المستوي في بعض الموارد موجودا إلا أنه لا يشكل قاعدة. هنا نفس الكلام، يقول السالبة الكلية من الممكن أن تنعكس السالبة كلية إلا أنها لا تنعكس في جميع الموارد، ولذلك الجانب المشترك بين جميع حالات انعكاس السالبة الكلية هو أنها تنعكس سالبة جزئية. فإذا صدقت في بعض الأحيان مثل هذه القضية وصدق عكسها كنفسها فهذا لا يشكل مشكلة لنا، إلا إذا كان هذا الانعكاس اللي هو انعكاس السالبة الكلية للسالبة الكلية انعكاس مضطرد، يعني في كل الموارد. فإذا لم يكن في كل الموارد عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن أن نقول بأن الانعكاس إلى السلب الكلي ليس صحيحا كما راح يبين المصنف. حتى هذا المثال راح نبينه. قال البرهان، قبل أن يبدأ بالبرهان أشار إلى بعض القضايا المرتبطة بإقامته. قال أولا إن من المعلوم أن السالبة الكلية لا تصدق إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلي. هذه العلاقة الأصل اللي المفروض واحد يخليها في باله، أمر بديهي، إذا قلت لا شيء من الإنسان بحجار فمن الواضح جدا أن هناك تباين كلي بين الإنسان والحجر، هذه قضية بديهية باعتبار الكلام السابق. الثاني، سابقا لما مر في النسب الأربع ما الذي كان بين نقيضي المتباينين؟ تباين جزئي. معنى التباين الجزئي لا يصدق في بعض الأطراف، بقية الأطراف مسكوت عنه. واضح؟ هذا لماذا قالوا تباين جزئي؟ قالوا لأنه في بعض الأحيان يكون كلي، في بعض الأحيان يكون جزئي. فلا الكلي في كل الموارد ولا الجزئي في كل الموارد، إلا أن الجزئي يكون هذا موجودا حتى لو كان جزئي، يعني حتى لو كان كلي. فلما يختلفان كليتان فهما يختلفان ماذا؟ جزئيتان. فقالوا نأتي بالتباين الجزئي، هذا الجهة المشتركة بين الحالات جميعا، لأن حالات النقيض مع النقيض مختلفة، بحيث يمكن ماذا؟ يمكن أن نجد جهة مشتركة بين هذه الحالات، نستطيع أن نقول بأنها هذه حالة مشتركة مع جميع الموارد. فقلنا بأنه يوجد بين نقيضي المتباينين تباين، ولكنه تباين جزئي، لا يمكن القول أنه في كل الموارد ولا يعني وحده يعني فقط، ولا يمكن القول أنه في بعض الموارد فقط، إلا أن بعض الموارد فقط، هذا بعض الموارد فقط يمكن أن يجعل قاعدة باعتباره بعض الأحيان هو يصدق وحده، وفي بعض الأحيان يصدق متداخلا مع السلب الكلي، فجعلناه قاعدة كما مر هناك في النسب الأربعة. فيقول المصنف إن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي. تباين الجزئي، ما معنى التباين الجزئي؟ عدم الاجتماع بين الطرفين. وين عدم الاجتماع؟ في بعض الموارد، بقية الموارد يغض النظر عنها. حتى بعد إذا كان التباين الجزئي هو عدم الاجتماع، هذا تباين جزئي الآن، عدم الاجتماع في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الباقية، هذا تباين جزئي. إذا كان مع غض النظر عن الموارد الباقية ماذا سيكون؟ سيكون التباين الجزئي معنى عام شامل لعدم الاجتماع في بعض الموارد اللي هو الأصل، وشامل حتى لعدم الاجتماع في بقية الموارد. السبب ما هو؟ أسأل عن هذا، مر عليكم في النسب الأربعة. السبب أنه لما أخذ عدم الاجتماع عنصر، يعني هذا اعتبر عنصر، لما أخذ عدم الاجتماع عنصر يبين حقيقة التباين الجزئي، ماذا كان؟ كان مصاحبا لهذا، مصاحبا لغض النظر عن بقية الموارد. لما أخذ حقيقة التباين الجزئي على أنه هو عدم الاجتماع في بعض الموارد، أخذ معه ماذا؟ غض النظر عن الموارد الأخرى. فلما يغض النظر عن الموارد الأخرى فعدم الاجتماع هذا يمكن أن يكون في كل الموارد، يمكن، لأنه ماذا؟ لأن النظر مغضوض ماذا؟ عن بقية الموارد. فلا، لماذا إذن لا تقولون بأنه بين نقيضيهما ماذا؟ تباين كلي وتقص القضية؟ يقولون لأنه لا نستطيع القول أن بين نقيضيهما تباين كلي، تباين كلي كما بين الأصل، لأنه لا يصدق دائما كلما كان بين الأصل تباين كلي أن بين النقيضين نفس السنخ نفس النوع، ولا يمكن القول أنه يوجد عندنا التباين الجزئي بين الأصل بين النقيضين في بعض الموارد فقط، لأنه قد نجد في بعض الأحيان مثل هذا المثال. لذلك قلنا الجانب المشترك بين وجود عدم الاجتماع بين جميع الأطراف وبين عدم الاجتماع في بعض الأطراف ما هو؟ هو عدم الاجتماع. يعني شلون واحد احنا الآن نجتمع مع طرف آخر في ماذا؟ في خصوصية، وهذه الخصوصية هي الجهة المشتركة، هم يشتركون معنا ونحن نشترك معهم، فهذه الخصوصية لعله توجد خصوصيات أخرى لكنه لا يجتمع الطرفان فيها، نريد خصوصية تجمع الأطراف جميعا، هذه الخصوصية تجمع الأطراف جميعا، لا يمكن أن تلحظ من جهة واحدة، لأن هذه الجهة الواحدة ليست خصوصية بل خصوصية من الطرفين. فإذا كانت هذه في بعض الأحيان تصدق، يعني يصدق الإيجاب، يعني يصدق الكل. فلا يعني أنه صدق الكل أنه قاعد، لأنه هذا اللي هو غض النظر أدخل عدم الاجتماع، لأنه عندنا عدم اجتماع بصورة كلية وعدم اجتماع بصورة جزئية، هذه المحتملة. فيقول عدم الاجتماع بصورة جزئية، لماذا جعل هو القاعدة؟ لأنه هو يصدق وحده في بعض الموارد، ويصدق متداخلا في حالة عدم الاجتماع الكلي. هذا القول. لذلك لما يقول ولا تصدق كليتان، يريد أن يقول هذا، أنه ليس عندنا قاعدة يمكن الاستناد إليه في مثل هذا الأمر. لذلك قال إن النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي، وقد تقدم البرهان على ذلك في بحث النسب. لماذا؟ لأن التباين الجزئي هو عدم الاجتماع في بعض الموارد، مع غض النظر عن الموارد الأخرى، سواء كانت الموارد أيضا فيها اجتماع أو ما كان فيها اجتماع أساسا. إذا كان كذلك فالتباين الجزئي يعم تباين الكلي، ويعم ماذا؟ حالة العموم والخصوص من وجه. ثم بعد ذلك قال بأنه مرجع التباين الجزئي إلى ماذا؟ يقول إلى سالبتين جزئيتين. يعني يمكن من خلال التباين الجزئي يمكن للإنسان أن يؤسس لقضيتين سالبتين جزئيتين، كما أن مرجع التباين الكلي، مرجع التباين الكلي إلى سالبتين كليتين. لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الحجر مثلا بلا إنسان. تباين كلي مرجعه إلى ماذا؟ إلى قضيتين سالبتين كليتين. فيقول مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين. هذه السالبتين جزئيتين يعني أنه يمكن تأسيس أن نتيجة التباين الجزئي باعتبار أنه هو عدم الاجتماع في بعض الموارد، هذا يمكن أن يؤسس ماذا؟ لقضيتين سالبتين جزئيتين، ليس سالبتين كليتين. هل هذا سالبتين جزئيتين؟ إن شاء الله عدت أنه الوقت خلص، حتى نبين أنه هذا هناك في مدرسة الكتاب عندكم في بحث النسب الأربع، مرجع كل نسبة ما هو؟ هناك مرجع كل نسبة إلى قضيتين، يعني حالة الإيجابي الكلي، حالة السلبي الكلي، حالة التباين، يعني كل نسبة من الأربع النسب الأربعة التساوي. مثلا نسبة ترجع إلى نسبة، مثلا التباين، مثلا تباين جزء ترجع إلى قضية إلى أصل، وهكذا كل واحد من هذه العلاقات المر في النسب الأربع لها أصل. هذه الأصول ارجعوا لها قروها. فهنا نفس الكلام، راح نطبق هذا الحديث اللي هو مرجع التباين الجزئي إلى كذا، مرجع التساوي إلى كذا، مرجع العموم والخصوص مثلا إلى كذا، هذه نطبقه هنا حتى نستفيد من هذا، حتى نستفيد من هذه العلاقات. إن شاء الله يأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد.